يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. اليوم بإذن الله عز وجل ننتقل للحديث الثامن، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى، وهو في الصحيحين. قال العلامة الشيخ محسن حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم من أحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت، قال، هذه الصيغة من النبي صلى الله عليه وسلم يكون الآمر له فيها هو الله عز وجل، لأنه لا آمر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالذي أمره ونهاه هو الله عز وجل. وأما إذا قال أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه هو من عند الله، لأن السنة هي من عند الله كما أن القرآن من عند الله، لكن الذي يخاطبهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت، قال الشيخ بن عثيمين، بالبناء لما لم يسمى فاعله، هكذا أمرت ولم يقل من أمره، لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل، وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالا، سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، النساء، والخالق هو الله عز وجل. وأما في الأمور الشرعية فكما في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل، وكقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وهو في الصحيحين. إذن الآمر هنا من؟ هو الله عز وجل. والأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمور، لأنه لو أمر من يساويه سمي عندهم التماسا، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاء وسؤالا. وقوله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس، هذا هو المأمور به،
النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بماذا في هذا الحديث؟ أن يقاتل الناس، والمقاتلة هي غير القتل. فالمقاتلة أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا، هذه المقاتلة. وأما القتل أن يقتل شخصا بعينه. ولهذا نقول ليس كلما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن باغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، الحجرات. فأمر بقتالها وهي مؤمنة، وهي مؤمنة لا يحل قتلها ولا يباح دمها، لكن أمر بمقاتلتها من أجل ماذا؟ من أجل الإصلاح.
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة. قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعية طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل مسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضى. وقاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة، ولكن لا يقتلهم بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهنا سؤال مهم طرحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال في لفظة حتى، نعم، قال: هل حتى هي للتعليل بمعنى يعني أن أقاتل ليشهدوا، يعني ليشهدوا، أو هي للغاية بمعنى أقاتلهم إلى أن يشهدوا؟ نعم، قالوا: الجواب هي تحتمل أن تكون للتعليل، ولكن الثاني أظهر، يعني أنها للغاية، نعم، معناه أقاتلهم إلى أن يشهدوا. نعم، قال: وحتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. فقوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى طه، فهذه للغاية ولا تصلح للتعليل، لأن بقاءهم عاكفين، نعم، عاكفين على العجل لا يستلزم حضور موسى عليه السلام، لأن لو قلنا إنها للتعديل معناه قالوا لن نبرح عليه عاكفين، نعم، هنا حتى يرجع إلينا موسى يكون معناه ليرجع إلينا موسى، نعم، يعني لن نبرح عليه عاكفين، هذا هو السبب، ليرجع إلينا موسى، هذه هي العلة، وليس كذلك، بل قالوا يعني حتى يرجع يعني موسى، نعم، حتى يرجع يعني الغاية وليس التعديل. وقوله عز وجل عن المنافقين: لا تنفقوا، لما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا المنافقون، فحتى هنا للتعديل، يعني لا تنفقوا لأجل، نعم، لهذه العلة، لأجل أن ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا يعني أنفقوا، نعم. وقوله تعالى، عفوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم، لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلبه إلى الله عز وجل، لأن كما لا يخفى عليكم نحن لسنا مأمورين بأن نشق على يعني قلوب الناس. نعم. وقوله لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فهو الذي عبادته حق، وما سواه فعبادته باطلة، وأن محمدا رسول الله. محمد هو ابن عبد الله، وأبرز اسمه ولم يقول وإني رسول الله، وإنما قال وأن محمدا رسول الله للتفخيم والتعظيم. نعم. ورسول الله أي مرسله. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى معلقا على هذه الفقرة، قال وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قال وهذا يدل على أنهم يدعون إلى الإسلام، يعني أولا، وإذا لم تحصل الاستجابة بالدعوة وبالكلام فإنه ينتقل إلى القتال أو ينتقل إلى القتال. ولفظة حتى قال هي للغاية، فالقتال ينتهي بهذه الغاية، يعني إذا شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة يعني يتوقف القتال، وهي كونهم قال يأتون بالشهادتين ويأتون بالصلاة والزكاة. نعم. ثم الحديث بدأ فيه بالشهادتين، وذلك لأن الشهادتين هما الأساس وهما المدخل والمفتاح. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه كان أول ما بعثه الله عز وجل يأتي إلى العرب في أماكن اجتماعهم ويقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالدعوة أول ما تكون إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ولهذا بدأ بالشهادتين قبل ذكر غيرهما، وذلك أنهما هما الأساس الذي يبنى عليهما غيرهما، وأي عمل لا يكون نافعا ولا يكون مقبولا إلا إذا كان مبنيا عليهما، أي على الشهادتين. وفيه أيضا التلازم بين الشهادتين، وأنه لابد من كليهما، فيجب على كل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة الإتيان بهما. لا ينفعه دين ولا يستقيم له أمر إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وأهل الكتاب لا ينفعهم إيمانهم بنبيهم الذي ينتسبون إليه ما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود المنتسبون إلى موسى والنصارى المنتسبون إلى عيسى لا ينفعهم إيمانهم بموسى ولا إيمانهم بعيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، ولا يتابع أحدا ممن كانوا قبله بعد بعثته، لأن شريعته نسخت كل الشرائع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وذلك أن اليهود والنصارى من أمة الدعوة، أي الذين توجه إليهم الدعوة ويطلب منهم الدخول في الإسلام. ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للناس جميعا، بل هي إلى الثقلين الإنس والجن. لا يسع أحدا الخروج عن هذه الشريعة وعدم الدخول فيها، ولا ينفع أحدا أن يكون تابعا لنبي من الأنبياء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في موسى الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه، قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أو فيما معناه، وهو حديث صحيح. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه سينزل في آخر الزمان ويحكم بهذه الشريعة، نعم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يحكم بالإنجيل الذي أنزله الله إليه، لأنه قد أمر بهذه الشريعة وهي شريعة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن لابد من الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهما شهادتان متلازمتان لابد منهما جميعا. ولابد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمدا رسول الله، ولا يكتفى بواحدة عن الأخرى، بل يتعين الإتيان بهما جميعا، وذلك أن الرسالة عامة لكل أحد من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. نعم، انتهى كلام عبد المحسن حفظه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: ويقيم الصلاة، أي يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت به الشريعة. والصلاة هنا عامة، قد يقيم الصلاة، لكن المراد بها الخاص، وهي ماذا؟ وهي الصلوات الخمس فقط، ولهذا لو تركوا النوافل فلا يقاتلون، وإنما يقاتلون على ماذا؟ على تركهم للفرائض. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويؤتوا الزكاة، أي يعطوها من يستحقها. والزكاة، نعم، هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية، ففي الذهب مثلا والفضة وعروض التجارة ربع العشر، أي واحد من 40، وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة نصف العشر إذا كان يسقى بماءنا، والعشر كاملا إذا كان يسقى بلا ماءنا، وفي الماشية كما هو في السنة. وكذلك ذكر الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية، ثم أردفها بالزكاة لأنها رأس العبادات المالية، ولا يعني ذلك أنه لا يطالب بغيرهما، بل هو مطالب به، وإنما اقتصر عليهما لأن من أتى بهما يسهل عليه أن يأتي بغيرهما، فإذا سهل عليه أداء الصلاة والزكاة سهل عليه أن يصوم وأن يحج وأن يأتي بالأفعال الأخرى من باب أولى، فإنه ذكر ما هو أهم وما هو أولى من غيره، وأن من أتى به فإنه يأتي بغيره، ولا يعني ذلك أن ما لم يذكر في الحديث ليس كذلك، بل كله مهم، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي مطلوب ومتعين ولا بد منه، ولا يقال إنه يكتفى بهذه عن غيرها. نعم، انتهى كلام الشيخ عبد المحسن حفظه الله. إذن كما قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى، قال إن الحديث جاء في المقاتلة وليس في القتل، فإذن الكفار يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون على الكفر، ولكنهم يدعون إلى الإسلام أولا. وإذا لم ينفع الكلام انتقلنا إلى السنان، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، سورة الحديد. فإن هناك كتابا وجهادا وقتالا، فإذا نفع كتاب ونفعت الدعوة استغني عن القتال ولم يكن هناك حاجة إليه، وإن حصل الامتناع فإنه ينتقل من الدعوة والكلام إلى القتال. ولهذا يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول حول معنى هذه الآية من سورة الحديد، يقول: من لم تقومه الكتب قومته الكتائب. من لم تقومه الكتب قومته الكتائب، نعم، وجعلته يرضى إلى الحق. نعم، أي من لم يقومه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله عز وجل بالكلام، فإنه ينتقل بعد ذلك يعني معه إلى السنان. وقد جمع الله تعالى بين القوة المعنوية والقوة الحسية في هذه الآية، قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الآية. فالبينات هي الحجة، وهذا هو البيان المعنوي. نعم، ثم الحسي في قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فهناك قتال على الإسلام. نعم، وإذا وجد الإسلام ولكن حصل امتناع عن أداء الفرائض والواجبات، فإنهم أيضا يقاتلون على ذلك، كما حصل من قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة مع كونهم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم امتنعوا عن الزكاة وتأولوا وقالوا: إن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قالوا: فغيره صلى الله عليه وسلم لا يقوم مقامه، يعني الزكاة لا تعطى إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي يعني نسخ هذا الأمر هذا. نعم، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه عزم على قتالهم، وكان رضي الله تعالى عنه كما يقول الشيخ العباد معروفا باللين والرأفة والرحمة، وعمر رضي الله تعالى عنه معروف بالشدة والقوة، الشدة يعني في الحق، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في هذا المقام صار أقوى منه، ولما نظره عمر ورجعه وقال: كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ ماذا أجاب؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم، يعني يقصد أنهم يصلون ولكنهم امتنعوا من أداء الزكاة، فمن صلى فعليه أن يزكي، وإذا امتنع من الزكاة فإن كان هذا الامتناع من قوم لهم منع والشوكة فإنهم يقاتلون، وأما إن كان الامتناع من شخص أو أشخاص يمكن أخذ الزكاة منهم من غير قتال فإنها تؤخذ الزكاة منهم، يعني عنوة، أي أن الشخص إذا امتنع من الزكاة لا يقتل، نعم، وإنما تؤخذ منه قهرا كما جاء في الحديث الصحيح، وإذا امتنع قتل، مثل ما حصل لمانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقال والله لو منعوني عقالا كان يؤذونه يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، يعني أن الشيء الذي كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم لابد أن يستمر بعده، ولابد أن يوجد بعده، ولا ينتهي الأمر عند زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل شريعته باقية ومستمرة، والزكاة فرض كما أن الصلاة فرض، فالصلاة أهم العبادات البدنية، والزكاة أهم العبادات المالية، فإذا امتنعوا عن أدائها فإنهم يقاتلون حتى يؤدوها، نعم، وإذا كان الامتناع من أشخاص مقدورا عليهم لم يقاتلوا عليها، ولكن تؤخذ منهم قهرا، ويكون بذلك قد حصل المطلوب، نعم. قلت وفي حديث يعني صححه بعضهم الشيخ الألباني يقول حسن كما في صحيح أبي داود، أن يعني الذي يمتنع عن أداء الزكاة، نعم، إن كان من الصنف الذي لا يقاتل فإنها يعني تؤخذ منه غصبا عنه، ويعاقب بأن يؤخذ أيضا منه يعني شطر ماله، نعم، كما جاء في الحديث مثل ما قلت، يعني حديث طويل، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم ومن منعها يقصد الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء، نعم، هذا لفظ الحديث، نعم. ثم يواصل الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى قائلا ثم إن هذا الحديث يدل على البدء بالأهم في الأهم، فقد بدأ بالشهادتين ثم ثنى بعدهما بالصلاة ثم ذكر الزكاة، وهذا الترتيب قد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذه الأركان الثلاثة هي التي جاءت في حديث ابن عمر هذا وحديث أبي هريرة في بعض طرقه الذي جاء فيها ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين. ثم نبه الشيخ العباد حفظه الله تعالى على أمر مهم، قال وهذا العموم في المقاتلة مستثنى منه أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، فإنهم إذا أدوا الجزية قبلت منهم ولم يقاتلوا، وذلك أنهم إذا دخلوا تحت حكم الإسلام كان ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام، لأنهم يشاهدون عدل الإسلام ويشاهدون ما اشتمل عليه الإسلام من الخير وما فيه من المحاسن، فيكون ذلك من أسباب دخولهم بدون أن يقاتلوا، لأن المقصود هو الهداية والدخول في الإسلام، ولهذا جاز للمسلمين أن ينكحوا الكتابيات، ولم يجوز للكتابيين أن ينكحوا المسلمات. وذلك أن الكتابية إذا كانت تحت المسلم كان قواما عليها، وهي تحت إمرته وولايته، فيكون ذلك سببا في دخولها في الإسلام، بخلاف العكس. وكذلك جاءت السنة في أهل الكتاب أنها تؤخذ منهم الجزية، وجاءت السنة أيضا بأخذ الجزية من غيرهم، كما جاء في حديث بريدة الطويل في صحيح مسلم الذي يقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم ذكر في آخره أوصاه بالدعوة إلى الإسلام أو إلى الجزية أو إلى المقاتلة. فإذا يستثنى من هذا العموم في هذا الحديث أخذ الجزية، فإن من حصل منه ذلك ودخل تحت ولاية المسلمين وحكمهم فإنه تؤخذ منه الجزية ويمتنع من قتله وقتاله حتى يكون دخوله تحت ولاية المسلمين وحكمهم ويرضخ لما هم عليه، فيكون ذلك سببا في دخوله الإسلام وخروجه من الكفر الذي هو عليه إلى دين الله عز وجل. قال: وكذلك الصيام والحج وكل أمر معلوم من الإسلام بالضرورة، من جحده يكون كافرا بإجماع المسلمين، ولكن من امتنع منه ولم يكن جاحدا له مثل أولئك الذين كانوا يصلون ولكن لا يدفعون الزكاة لظنهم أن الحكم يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يدفعون الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لفهمهم الخاطئ بأن ذلك إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتنعوا وقتلوا على ذلك، فكذلك أيضا غيرها من شعائر الدين إذا امتنع الناس منها وقاتلوا على امتناعهم فإنهم يقاتلون. ولكن من كان غير جاحد للصيام وغير جاحد للحج وقدر عليه لكن امتنع منه، فإنه يعاقب بالحبس وبالعقوبة التي تجعله يقدم على الشيء الذي امتنع منه، إلا أن فرض الحج قد قال بعض العلماء إنه على التراخي، وإن الإنسان يمكن أن يؤخر الحج ثم يحج فيما بعد. والحاصل أن من جحد أمرا معلوما من الإسلام بالضرورة فهو كافر مرتد عن الإسلام، ومن لم يجحده فإن كان قاتل دونه وحصلت لهم منعة قتل، وإن لم تكن منعة وأمكن الإلزام بالشيء المطلوب ألزم به من دون قتال. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك، أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، عصموا أي منعوا، عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ولا أن أغنم أموالهم لأنهم دخلوا في الإسلام. قوله: إلا بحق الإسلام، هذا استثناء لكنه استثناء عام، يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، مثلا زنا الثيب والقصاص وما شبه ذلك يعني إلا بحق يوجبه الإسلام، وحسابهم على الله تعالى أي محاسبتهم على الأعمال على الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه البلاغ. فهذا الحديث أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس، وأنه لا يجوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب. ومن الفوائد التي استخلصها العلماء من هذا الحديث، أذكر ما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. قال: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت. ثانيا، جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه، لقوله: أمرت، فأبهم الآمر. نعم، لأن المخاطب يعلم أن الذي أمره هو الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة: وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال. نعم، بين قوسين يعني بعد يعني توجيه الدعوة إليهم، نعم، وامتناعهم. نعم، فإذا قيل أو قال قائل: لماذا لا يكون الأمر بالقتال هنا يعني للاستحباب؟ الجواب: لا يكون للاستحباب، لأن هذا فيه استباحة محرم، واستباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب. ولهذا استدل بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى على وجوب الختان، وأنه ليس فقط سنة إنما واجب، بأن الختان قطع شيء من الإنسان محترم، والأصل التحريم، فلا يجوز قطع أي عضو أو جلدة من بدنك. فلما استبيح هذا القطع، إذن دل على وجوب الختان، إذ لا يستباح المحرم إلا لأداء واجب. وعلى هذا فنقول: الأمر هنا للوجوب وليس للاستحباب. الفائدة الرابعة: وجوب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بطبيعة الحال بالقلب واللسان. فإن أبداها بلسانه ولا ندري عما في قلبه، أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عز وجل، ووجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ولا يجوز أن نتهمه ونقول: هذا الرجل قالها كاذبا أو خوفا من قتل أو أثر، لأننا لا ننقب عن قلوب الناس. وقصة أسامة رضي الله تعالى عنه مع يعني في قتله لذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله مشهورة. نعم، ولما احتج أسامة بأنه قتله أو بأن الرجل قال هذه الكلمة، قال لا إله إلا الله يعني فرقا من سلاح، خوف من سلاح، قال: شققت عن قلبه؟ نعم، ويعني عاتبه، قال: يا أسامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: فرددها مرارا حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة. نعم. والفائدة الخامسة: أنه لابد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا الله، فلا يكفي أن يعتقد أن الله عز وجل معبود بحق، لأنه إذا شهد أن الله تعالى معبود بحق، هذا لا يمنع أن غيره يعبد أيضا بحق. نعم، إذن فلا يكون التوحيد إلا بالنفي وإثبات. لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. نعم. سادسا، وجوب إقامة الصلاة، لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع قتاله، بل قال الفقهاء رحمهم الله: يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة وإن صلوا. نعم، لأن الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهر، فإذا قال قوم نحن لا نؤذن ولا نقيم ولكن نصلي وجب أن يقاتلوا. سبحان الله، حتى إن صلوا يعني يقاتلون. نعم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غاز قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن سمع آذانا كف عن قتالهم وإلا قاتلهم، رواه مسلم. كذلك قال الفقهاء: يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضا على الأعيان كفريضة صلوات الخمس. قالوا: لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتل أهل البلد إذا تركوا صلاتي العيدين. سابعا، وجوب إيتاء الزكاة، لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس، ولابد أن يكون إيتاء الزكاة إلى من يستحقها، فلا يكفي أن يعطيها غنيا من أقاربه أو أصحابه، لأن ذلك لا يجزي، وهذا موجود عند كثير من الناس. نعم، يعطيها لكن بشرط، يعني يعطيها لأخته فقط أو لخالته وعمته، نعم، وإن كان يعلم أنهم ليس من أهلها. سبحان الله العظيم. قال: لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. التوبة. نعم. الفائدة الثامنة: إطلاق الفعل على القول. يجوز إطلاق الفعل على القول، لقوله قال: إذا فعلوا ذلك. المقصود هنا إذا قالوا ذلك، يعني إذا شهدوا، نعم، أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. قال: مع أن في جملة هذه الأشياء الشهادتين وهما قول، ووجه ذلك أن القول، نعم، حركة اللسان، وحركة اللسان فعل، ولهذا يصح إطلاق الفعل على القول بأن يكون القول في جملة أفعال كما في الحديث هذا، فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الأفعال بلا شك. وكما يطلق أيضا القول على الفعل، كما يطلق أيضا الآن العكس، يطلق القول على الفعل، وهذا كثير، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تيمم قال بيديه هكذا وضرب بهما على الأرض، رواه البخاري ومسلم. قال بيديه، أي فعل بيديه. نعم. الفائدة التاسعة: أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن فيقتلون أو يؤسرون حسب ما تقتضيه الحال وتغنم أموالهم، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هذا هو الشاهد، رواه البخاري ومسلم إلى آخر الحديث. والغنائم هي أموال الكفار إذا أخذناها بالقتال، أما الأمم السابقة فلا تحل لهم الغنائم، بل ورد في حديث وهو صحيح، نعم، أنهم كانوا يجمعونها، نعم، في مكان هكذا، ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. نعم، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. الفائدة العاشرة: أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام وإن لم يكن من هذه المذكورات التي في الحديث، وقد نوقش أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة فأجاب بأن الزكاة حق المال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا بحق الإسلام، وقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، رواه البخاري ومسلم. وأسباب إباحة القتل في الإسلام ليس هذا موضع بسطها، لكنها معلومة بالتتبع. وأختم بهذه الفائدة إن شاء الله تعالى، وهي أن حساب الخلق على الله عز وجل، وأنه ليس على الرسول إلا البلاغ، وكذلك على من ورث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ، أما الحساب فيكون على الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: فلا تحزن نعم أيها الداعي إلى الله عز وجل إذا لم تقبل دعوتك، فإذا أديت ما يجب عليك فقد برئت الذمة والحساب على الله تعالى، كما قال الله عز وجل لنبيه: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الغشية. فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولك أو إذا لم يقبل لأول مرة، لأنك أديت ما يجب عليك. ولكن اعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله عز وجل فلابد أن يؤثر، حتى ولو رد أمامك فلابد أن يؤثر. وفي قصة موسى عليه السلام عبرة للدعاة إلى الله، وذلك أنه جمع له السحرة من كل وجه في مصر، واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الأرض تمشي ثعابين، حتى إن موسى عليه السلام خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى طه. فلما اجتمعوا كلهم قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى طه. قال الشيخ كلمة يسيرة، قال الله عز وجل: فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى، يعني أنهم تنازعوا فورا، يعني بعد هذه الجملة التي قالها موسى، والفاء في قوله فتنازعوا للسببية والترتيب والتعقيب. فتأمل كيف أثرت هذه الكلمات من موسى عليه السلام في هؤلاء السحرة. فلابد لكلمة الحق أن تؤثر، لكن قد تؤثر فورا وقد تتأخر، والله عز وجل الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
اليوم بإذن الله عز وجل ننتقل للحديث الثامن، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، وهو في الصحيحين. قال العلامة الشيخ محسن حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم من أحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت، قال هذه الصيغة من النبي صلى الله عليه وسلم يكون الآمر له فيها هو الله عز وجل، لأنه لا آمر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالذي أمره ونهاه هو الله عز وجل. وأما إذا قال أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه هو من عند الله، لأن السنة هي من عند الله كما أن القرآن من عند الله. لكن الذي يخاطبهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت، قال الشيخ بن عثيمين بالبناء لما لم يسمى فاعله، هكذا أمرت ولم يقل من أمره، لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل، وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالا سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، النساء، والخالق هو الله عز وجل. وأما في الأمور الشرعية فكما في هذا الحديث أمرت أن أقاتل، وكقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وهو في الصحيحين. إذن الآمر هنا من؟ هو الله عز وجل. والأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمور، لأنه لو أمر من يساويه سمي عندهم التماسا، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاء وسؤالا. وقوله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس، هذا هو المأمور به. النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بماذا في هذا الحديث؟ أن يقاتل الناس. والمقاتلة هي غير القتل، فالمقاتلة أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا، هذه المقاتلة. وأما القتل أن يقتل شخصا بعينه. ولهذا نقول ليس كلما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع. قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن باغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، الحجرات. فأمر بقتالها وهي مؤمنة، وهي مؤمنة لا يحل قتلها ولا يباح دمها، لكن أمر بمقاتلتها من أجل ماذا؟ من أجل الإصلاح.
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة. قالوا فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعية طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل مسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضى. وقاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة، ولكن لا يقتلهم بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهنا سؤال مهم طرحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال في لفظة حتى، نعم، قال هل حتى هي للتعليل بمعنى يعني أن أقاتل ليشهدوا، يعني ليشهدوا، أو هي للغاية بمعنى أقاتلهم إلى أن يشهدوا؟ نعم، قالوا الجواب هي تحتمل أن تكون للتعليل، ولكن الثاني أظهر، يعني أنها للغاية، نعم، معناه أقاتلهم إلى أن يشهدوا. نعم، قال وحتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. فقوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى طه، فهذه للغاية ولا تصلح للتعليل، لأن بقاءهم عاكفين، نعم عاكفين على العجل، لا يستلزم حضور موسى عليه السلام، لأن لو قلنا إنها للتعديل معناه قالوا لن نبرح عليه عاكفين، نعم هنا حتى يرجع إلينا موسى يكون معناه ليرجع إلينا موسى، نعم يعني لن نبرح عليه عاكفين، هذا هو السبب، ليرجع إلينا موسى، هذه هي العلة وليس كذلك، بل قالوا يعني حتى يرجع يعني موسى، نعم حتى يرجع يعني الغاية وليس التعديل. وقوله عز وجل عن المنافقين لا تنفقوا، لما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا المنافقون، فحتى هنا للتعديل، يعني لا تنفقوا لأجل، نعم لهذه العلة، لأجل أن ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا يعني أنفقوا. نعم، وقوله تعالى عفوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم، لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلبه إلى الله عز وجل، لأن كما لا يخفى عليكم نحن لسنا مأمورين بأن نشق على يعني قلوب الناس. نعم، وقوله أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فهو الذي عبادته حق وما سواه فعبادته باطلة، وأن محمدا رسول الله، محمد هو ابن عبد الله، وأبرز اسمه ولم يقول وإني رسول الله، وإنما قال وأن محمدا رسول الله للتفخيم والتعظيم. نعم، ورسول الله أي مرسله. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى معلقا على هذه الفقرة، قال وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قال وهذا يدل على أنهم يدعون إلى الإسلام، يعني أولا، وإذا لم تحصل الاستجابة بالدعوة وبالكلام فإنه ينتقل إلى القتال أو ينتقل إلى القتال. ولفظة حتى قال هي للغاية، فالقتال ينتهي بهذه الغاية، يعني إذا شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني يتوقف القتال، وهي كونهم قال يأتون بالشهادتين ويأتون بالصلاة والزكاة. نعم، ثم الحديث بدأ فيه بالشهادتين وذلك لأن الشهادتين هما الأساس وهما المدخل والمفتاح. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه كان أول ما بعثه الله عز وجل يأتي إلى العرب في أماكن اجتماعهم ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالدعوة أول ما تكون إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا بدأ بالشهادتين قبل ذكر غيرهما، وذلك أنهما هما الأساس الذي يبنى عليهما غيرهما. وأي عمل لا يكون نافعا ولا يكون مقبولا إلا إذا كان مبنيا عليهما، أي على الشهادتين. وفيه أيضا التلازم بين الشهادتين، وأنه لابد من كليهما، فيجب على كل إنسي وجن من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة الإتيان بهما. لا ينفعه دين ولا يستقيم له أمر إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وأهل الكتاب لا ينفعهم إيمانهم بنبيهم الذي ينتسبون إليه ما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود المنتسبون إلى موسى والنصارى المنتسبون إلى عيسى لا ينفعهم إيمانهم بموسى ولا إيمانهم بعيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، ولا يتابعوا أحدا ممن كانوا قبله بعد بعثته، لأن شريعته نسخت كل الشرائع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وذلك أن اليهود والنصارى من أمة الدعوة، أي الذين توجه إليهم الدعوة ويطلب منهم الدخول في الإسلام. ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للناس جميعا، بل هي إلى الثقلين الإنس والجن. لا يسع أحدا الخروج عن هذه الشريعة وعدم الدخول فيها، ولا ينفع أحدا أن يكون تابعا لنبي من الأنبياء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في موسى الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه، قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أو فيما معناه، وهو حديث صحيح. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه سينزل في آخر الزمان ويحكم بهذه الشريعة، نعم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يحكم بالإنجيل الذي أنزله الله إليه، لأنه قد أمر بهذه الشريعة وهي شريعة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن لابد من الشهادتين الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهما شهادتان متلازمتان لابد منهما جميعا. ولابد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمدا رسول الله، ولا يكتفى بواحدة عن الأخرى، بل يتعين الإتيان بهما جميعا، وذلك أن الرسالة عامة لكل أحد من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. نعم، انتهى كلام عبد المحسن حفظه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة، أي يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت به الشريعة. والصلاة هنا عامة، قد يقيم الصلاة، لكن المراد بها الخاص، وهي ماذا؟ وهي الصلوات الخمس فقط، ولهذا لو تركوا النوافل فلا يقاتلون، وإنما يقاتلون على ماذا؟ على تركهم للفرائض. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ويؤتوا الزكاة، أي يعطوها من يستحقها. والزكاة، نعم، هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية، ففي الذهب مثلا والفضة وعروض التجارة ربع العشر، أي واحد من أربعين، وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملا إذا كان يسقى بلا مؤونة، وفي الماشية كما هو في السنة. وكذلك ذكر الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية، ثم أردفها بالزكاة لأنها رأس العبادات المالية، ولا يعني ذلك أنه لا يطالب بغيرهما، بل هو مطالب به، وإنما اقتصر عليهما لأن من أتى بهما يسهل عليه أن يأتي بغيرهما، فإذا سهل عليه أداء الصلاة والزكاة سهل عليه أن يصوم وأن يحج وأن يأتي بالأفعال الأخرى من باب أولى، فإنه ذكر ما هو أهم وما هو أولى من غيره، وأن من أتى به فإنه يأتي بغيره، ولا يعني ذلك أن ما لم يذكر في الحديث ليس كذلك، بل كله مهم، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي مطلوب ومتعين ولا بد منه، ولا يقال إنه يكتفى بهذه عن غيرها. نعم، انتهى كلام الشيخ عبد المحسن حفظه الله. إذن كما قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى، قال إن الحديث جاء في المقاتلة وليس في القتل، فإذن الكفار يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون على الكفر، ولكنهم يدعون إلى الإسلام أولا. وإذا لم ينفع الكلام انتقلنا إلى السنان، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، سورة الحديد. فإن هناك كتابا وجهادا وقتالا، فإذا نفع الكتاب ونفعت الدعوة استغني عن القتال ولم يكن هناك حاجة إليه، وإن حصل الامتناع فإنه ينتقل من الدعوة والكلام إلى القتال. ولهذا يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول حول معنى هذه الآية من سورة الحديد، يقول من لم تقومه الكتب قومته الكتائب، من لم تقومه الكتب قومته الكتائب. نعم. وجعلته يرضى إلى الحق. نعم، أي من لم يقومه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله عز وجل بالكلام، فإنه ينتقل بعد ذلك يعني معه إلى السنان. وقد جمع الله تعالى بين القوة المعنوية والقوة الحسية في هذه الآية، قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الآية. فالبينات هي الحجة، وهذا هو البيان المعنوي. نعم، ثم الحسي في قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فهناك قتال على الإسلام. نعم، وإذا وجد الإسلام ولكن حصل امتناع عن أداء الفرائض والواجبات فإنهم أيضا يقاتلون على ذلك، كما حصل من قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة مع كونهم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم امتنعوا عن الزكاة وتأولوا وقالوا إن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، قالوا فغيره صلى الله عليه وسلم لا يقوم مقامه، يعني الزكاة لا تعطى إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي يعني نسخ هذا الأمر هذا. نعم، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه عزم على قتالهم، وكان رضي الله تعالى عنه كما يقول الشيخ العباد معروفا باللين والرأفة والرحمة، وعمر رضي الله تعالى عنه معروف بالشدة والقوة، الشدة يعني في الحق، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في هذا المقام صار أقوى منه، ولما نظره عمر ورجعه وقال كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، ماذا أجاب؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم، يعني يقصد أنهم يصلون ولكنهم امتنعوا من أداء الزكاة، فمن صلى فعليه أن يزكي، وإذا امتنع من الزكاة فإن كان هذا الامتناع من قوم لهم منع وشوكة فإنهم يقاتلون، وأما إن كان الامتناع من شخص أو أشخاص يمكن أخذ الزكاة منهم من غير قتال فإنها تؤخذ الزكاة منهم، يعني عنوة، أي أن الشخص إذا امتنع من الزكاة لا يقتل، نعم، وإنما تؤخذ منه قهرا كما جاء في الحديث الصحيح، وإذا امتنع قتل مثل ما حصل لمانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقال والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، يعني أن الشيء الذي كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم لابد أن يستمر بعده ولابد أن يوجد بعده، ولا ينتهي الأمر عند زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل شريعته باقية ومستمرة، والزكاة فرض كما أن الصلاة فرض، فالصلاة أهم العبادات البدنية والزكاة أهم العبادات المالية، فإذا امتنعوا عن أدائها فإنهم يقاتلون حتى يؤدوها. نعم، وإذا كان الامتناع من أشخاص مقدورا عليهم لم يقاتلوا عليها ولكن تؤخذ منهم قهرا، ويكون بذلك قد حصل المطلوب. نعم، قلت وفي حديث يعني صححوا بعضهم الشيخ الألباني يقول حسن كما في صحيح أبي داود أن يعني الذي يمتنع عن أداء الزكاة، نعم، إن كان من الصنف الذي لا يقاتل، فإنها يعني تؤخذ منه غصبا عنه، ويعاقب بأن يؤخذ أيضا منه يعني شطر ماله، نعم، كما جاء في الحديث مثل ما قلت، يعني حديث طويل، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: ومن منعها، يقصد الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. نعم، هذا لفظ الحديث. نعم، ثم يواصل الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى قائلا: ثم إن هذا الحديث يدل على البدء بالأهم في الأهم، فقد بدأ بالشهادتين، ثم ثنى بعدهما بالصلاة، ثم ذكر الزكاة. وهذا الترتيب قد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذه الأركان الثلاثة هي التي جاءت في حديث ابن عمر هذا، وحديث أبي هريرة في بعض طرقه الذي جاء فيها ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين. ثم نبه الشيخ العباد حفظه الله تعالى على أمر مهم، قال: وهذا العموم في المقاتلة مستثنى منه أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، فإنهم إذا أدوا الجزية قبلت منهم ولم يقاتلوا، وذلك أنهم إذا دخلوا تحت حكم الإسلام كان ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام، لأنهم يشاهدون عدل الإسلام ويشاهدون ما اشتمل عليه الإسلام من الخير وما فيه من المحاسن، فيكون ذلك من أسباب دخولهم بدون أن يقاتلوا، لأن المقصود هو الهداية والدخول في الإسلام. ولهذا جاز للمسلمين أن ينكحوا الكتابيات، ولم يجوز للكتابيين أن ينكحوا المسلمات، وذلك أن الكتابية إذا كانت تحت المسلم كان قواما عليها، وهي تحت إمرته وولايته، فيكون ذلك سببا في دخولها في الإسلام بخلاف العكس. وكذلك جاءت السنة في أهل الكتاب أنها تؤخذ منهم الجزية، وجاءت السنة أيضا بأخذ الجزية من غيرهم، كما جاء في حديث بريدة الطويل في صحيح مسلم الذي يقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم ذكر في آخره: أوصاه بالدعوة إلى الإسلام أو إلى الجزية أو إلى المقاتلة. فإذا يستثنى من هذا العموم في هذا الحديث أخذ الجزية، فإن من حصل منه ذلك ودخل تحت ولاية المسلمين وحكمهم فإنه تؤخذ منه الجزية ويمتنع من قتله وقتاله حتى يكون دخوله تحت ولاية المسلمين وحكمهم ويرضخ لما هم عليه، فيكون ذلك سببا في دخوله الإسلام وخروجه من الكفر الذي هو عليه إلى دين الله عز وجل. قال: وكذلك الصيام والحج وكل أمر معلوم من الإسلام بالضرورة، من جحده يكون كافرا بإجماع المسلمين، ولكن من امتنع منه ولم يكن جاحدا له مثل أولئك الذين كانوا يصلون ولكن لا يدفعون الزكاة لظنهم أن الحكم يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يدفعون الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لفهمهم الخاطئ بأن ذلك إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتنعوا وقتلوا على ذلك، فكذلك أيضا غيرها من شعائر الدين إذا امتنع الناس منها وقاتلوا على امتناعهم فإنهم يقاتلون. ولكن من كان غير جاحد للصيام وغير جاحد للحج وقدر عليه لكن امتنع منه، فإنه يعاقب بالحبس وبالعقوبة التي تجعله يقدم على الشيء الذي امتنع منه، إلا أن فرض الحج قد قال بعض العلماء إنه على التراخي، وإن الإنسان يمكن أن يؤخر الحج ثم يحج فيما بعد. والحاصل أن من جحد أمرا معلوما من الإسلام بالضرورة فهو كافر مرتد عن الإسلام، ومن لم يجحده فإن كان قاتل دونه وحصلت لهم منعة قتل، وإن لم تكن منعة وأمكن الإلزام بالشيء المطلوب ألزم به من دون قتال. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك، أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، عصموا أي منعوا، عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ولا أن أغنم أموالهم لأنهم دخلوا في الإسلام. قوله: إلا بحق الإسلام، هذا استثناء لكنه استثناء عام، يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، مثلا زنا الثيب والقصاص وما شبه ذلك، يعني إلا بحق يوجبه الإسلام. وحسابهم على الله تعالى، أي محاسبتهم على الأعمال على الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه البلاغ، فهذا الحديث أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس، وأنه لا يجوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب. ومن الفوائد التي استخلصها العلماء من هذا الحديث أذكر ما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. قال: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت. ثانيا جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه لقوله: أمرت، فأبهم الآمر، نعم، لأن المخاطب يعلم أن الذي أمره هو الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال، نعم، من قوسين، يعني بعد يعني توجيه الدعوة إليهم، نعم، وامتناعهم، نعم. فإذا قيل أو قال قائل: لماذا لا يكون الأمر أمر بالقتال هنا يعني للاستحباب؟ الجواب: لا يكون للاستحباب لأن هذا فيه استباحة محرم، واستباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب. ولهذا استدل بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى على وجوب الختان، وأنه ليس فقط سنة إنما واجب، بأن الختان قطع شيء من الإنسان محترم، والأصل التحريم، فلا يجوز قطع أي عضو أو جلدة من بدنك، فلما استبيح هذا القطع إذن دل على وجوب الختان، إذ لا يستباح المحرم إلا لأداء واجب. وعلى هذا فنقول الأمر هنا للوجوب وليس للاستحباب. الفائدة الرابعة: وجوب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بطبيعة الحال بالقلب واللسان، فإن أبداها بلسانه ولا ندري عما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عز وجل، ووجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، ولا يجوز أن نتهمه ونقول هذا الرجل قالها كاذبا أو خوفا من قتل أو أثر، لأننا لا ننقب عن قلوب الناس. وقصة أسامة رضي الله تعالى عنه مع يعني في قتله لذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله مشهورة. نعم، ولما احتج أسامة بأنه قتله أو بأن الرجل قال هذه الكلمة قال لا إله إلا الله يعني فرقا من سلاح، خوف من سلاح، قال شققت عن قلبه. نعم، ويعني عاتبه قال يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، حتى قال أسامة فرددها مرارا حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة. نعم. والفائدة الخامسة: أنه لابد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا الله، فلا يكفي أن يعتقد أن الله عز وجل معبود بحق، لأنه إذا شهد أن الله تعالى معبود بحق هذا لا يمنع أن غيره يعبد أيضا بحق. نعم، إذن فلا يكون التوحيد إلا بالنفي وإثبات. لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. نعم. سادسا: وجوب إقامة الصلاة، لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع قتاله، بل قال الفقهاء رحمهم الله يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة وإن صلوا. نعم، لأن الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهر، فإذا قال قوم نحن لا نؤذن ولا نقيم ولكن نصلي وجب أن يقاتل. سبحان الله، حتى إن صلوا يعني يقاتلون. نعم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غاز قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن سمع آذانا كف عن قتالهم وإلا قاتلهم، روى مسلم. كذلك قال الفقهاء يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضا على الأعيان كفريضة صلوات الخمس، قالوا لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتل أهل البلد إذا تركوا صلاتي العيدين. سابعا: وجوب إيتاء الزكاة، لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس، ولابد أن يكون إيتاء الزكاة إلى من يستحقها، فلا يكفي أن يعطيها غنيا من أقاربه أو أصحابه، لأن ذلك لا يجزي، وهذا موجود عند كثير من الناس. نعم، يعطيها لكن بشرط يعني يعطيها لأخته فقط أو لخالته وعمته. نعم، وإن كان يعلم أنهم ليس من أهلها. سبحان الله العظيم. قال لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. التوبة. نعم. الفائدة الثامنة إطلاق الفعل على القول، يجوز إطلاق الفعل على القول لقوله، قال إذا فعلوا ذلك، المقصود هنا إذا قالوا ذلك، يعني إذا شهدوا نعم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. قال مع أن في 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 جملة هذه الأشياء الشهادتين وهما قول، ووجه ذلك أن القول نعم حركة اللسان، وحركة اللسان فعل، ولهذا يصح إطلاق الفعل على القول بأن يكون القول في جملة أفعال كما في الحديث هذا، فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الأفعال بلا شك. وكما يطلق أيضا القول على الفعل، كما يطلق أيضا الآن العكس، يطلق القول على الفعل، وهذا كثير كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تيمم قال بيديه هكذا وضرب بهما على الأرض، رواه البخاري ومسلم. قال بيديه أي فعل بيديه. نعم. الفائدة التاسعة أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهم بقوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم، إذن فيقتلون أو يؤسرون حسب ما تقتضيه الحال وتغنم أموالهم، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، هذا هو الشاهد رواه البخاري ومسلم إلى آخر الحديث. والغنائم هي أموال الكفار إذا أخذناها بالقتال، أما الأمم السابقة فلا تحل لهم الغنائم، بل ورد في حديث وهو صحيح نعم أنهم كانوا يجمعونها نعم في مكان هكذا، ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. نعم رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. الفائدة العاشرة أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام وإن لم يكن من هذه المذكورات التي في الحديث، وقد نوقش أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة فأجاب بأن الزكاة حق المال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بحق الإسلام، وقال رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، رواه البخاري ومسلم. وأسباب إباحة القتل في الإسلام ليس هذا موضع بسطها، لكنها معلومة بالتتبع. وأختم بهذه الفائدة إن شاء الله تعالى، وهي أن حساب الخلق على الله عز وجل، وأنه ليس على الرسول إلا البلاغ، وكذلك على من ورث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ، أما الحساب فيكون على الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فلا تحزن نعم أيها الداعي إلى الله عز وجل إذا لم تقبل دعوتك، فإذا أديت ما يجب عليك فقد برئت الذمة والحساب على الله تعالى، كما قال الله عز وجل لنبيه لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الغشية. فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولك أو إذا لم يقبل لأول مرة، لأنك أديت ما يجب عليك، ولكن اعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله عز وجل فلابد أن يؤثر، حتى ولو رد أمامك فلابد أن يؤثر. وفي قصة موسى عليه السلام عبرة للدعاة إلى الله، وذلك أنه جمع له السحرة من كل وجه في مصر، واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الأرض تمشي ثعابين، حتى إن موسى عليه السلام خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى. طه، فلما اجتمعوا كلهم قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. طه قال الشيخ كلمة يسيرة، قال الله عز وجل: فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى، يعني أنهم تنازعوا فورا، يعني بعد هذه الجملة التي قالها موسى. والفاء في قوله فتنازعوا للسببية والترتيب والتعقيب. فتأمل كيف أثرت هذه الكلمات من موسى عليه السلام في هؤلاء السحرة. فلابد لكلمة الحق أن تؤثر، لكن قد تؤثر فورا وقد تتأخر، والله عز وجل الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.